أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 19 من مجالس الصفة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 94 من مجالس الصفة المحلاه من أول المقدمات. ومجلسنا الليلة هو يبدأ في المشهد الخامس من مشاهد السورة. نحن نقسم المشاهد تقسيم تدريسي تعليمي، فكان المشهد الأول هو مشهد الرؤية والبشرى، وكان المشهد الثاني هو مشهد المؤامرة، والمشهد الثالث كان مشهد الاسترقاق، والمشهد الرابع كان مشهد المراودة الأولى. أما المشهد الخامس، مشهد الليلة إن شاء الله، هو مشهد المراودة الثانية. المراودة الثانية، ويبدأ من الآية 30 من السورة المباركة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الصفوة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس.
قلنا قبل كده حكاية المدينة هي مصر، وإنه كلمة مصر يمكن أن تطلق على البلد، على الوادي وعلى دلتا الوادي، ويمكن أن تطلق على المدينة. مظبوط. حتى قلنا ان قبل كده في المقدمات، قلنا مقدمه السوره المباركه يعني، وان انا كان حتى في العاميه المصريه، انا نازل مصر راجع من مصر، القطر محطه مصر في اسكندريه، يعني في اسكندريه لغايه النهارده بتسمى محطه مصر. طب ما انت مصر. لا، هو هنا المقصود مصر يقصد به الايه؟ المدينه. محطه مصر محطه المدينه. أنا نازل مصر، نازل المدينة اللي هي اسمها مثلا كذا، اسمها القاهرة، اسمها زي ما يكون. فهنا بيقول شاع في المدينة وهي مصر، فهو هنا الحافظ يقصد بمصر يقصد المدينة ولا يقصد الايه المدينة دي. احنا حددنا أشرنا إلى الغالب في مكانها إنها كانت في شرق الدلتا، كانت في شرق الدلتا، لأن دول الهكسوس دول اللي كانوا حاكمين مصر وجعلوا القبط اللي هم أهل البلد الأصليين اللي هم حكام مصر يهربوا في الصعيد وفي الجنوب، وهم حكموا مصر من الشمال. فكانت المدينة المقصودة اللي هي اسمها مصر المقصود بها دلوقتي هي إيه؟ في شرق الدلتا، وهي يعني غالبا جزء في محافظة الشرقية جنب الصلاحية أو جنب المنطقة دي، يعني في المنطقة دي أو صان الحجر أو حاجة زي كده، والكلام ده أنا قلته في المقدمات. بس أنا بذكر بكلمة إيه في المدينة وهي مصر. مقصود بيها يقصد المدينة الجزء اللي هو كان عايش فيه الايه الحاكم اللي هو اسمه الملك، وقال الملك اني ارى، وكان رئيس الوزراء بتاعه اللي هو كان يوسف في بيته اللي هو العزيز، عزيز مصر اللي هو رئيس الوزراء او كبير الشرط او يعني وزير الداخلية ورئيس الوزراء في نفس الوقت، يعني ممكن ايه صيغة كما بيانت لكم في المقدمات. فكانت المدينة دي تحكم اغلب مصر لغاية جزء كبير من الصعيد، لغاية بقى هم اللي هربوا من امراء القبط الاوائل، هربوا الى الجنوب الى مدونة الاقصر تحت خالص قرب ما بعد كده الى اطراف النوبة، وعاشوا فترة لغاية لما قدروا حرروا وعملوا العجلة الحربية وجم طردوا الهكسوس وخرجوا الهكسوس وطردوهم في جهة الشرق وكده، ما كانش بقى في قناة السويس، مشوا كده شرقا لغاية لما رجعوهم تاني الى الشام. تمام؟ فهو ده المقصود بايه كلمة المدينة ومصر والى اخره، وعشان اللي ما حضرش يبقى مركز معنا في الحكاية. اتفضل.
حتى تحدث به الناس وقال نسوة في المدينة نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أي تدعوه إلى نفسها، قد شغفها حبا أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك، والشغف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن قال بعضهم بقولهن ذهب الحب بها، وقال محمد بن إسحاق بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته، فعند ذلك أرسلت إليهن أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، واعتدت لهن متكأة. قال ابن عباس هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه، ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا، وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر، فلما خرج ورأينه أكبرنه أي أعظمن شأنه وأجللن قدره، وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين، والمراد أنهن حززن أيديهن بها. قاله غير واحد، وقد ذكر غير واحد أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا. هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم، فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن، فلما رأينه جعلنا يقطعنا أيديهن، ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، فرجع وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلنا يولولن، فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا فكيف ألام أنا. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريبا منه، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. وعن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف الآخر بين سائر الخلق.
طبعا القاعدة في كلمة الشطر، الشطر قد يكون بمعنى النصف وقد يكون بمعنى الجزء، لا يشترط فيه، يعني مثلا في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر هنا معنى ايه؟ الجهة، بس مش معناها نصف الكرة الأرضية، يبقى القبلة هتبقى نصف الكرة الأرضية يعني شرق، خلاص بالنسبة لنا احنا في مصر يعني هتبقى شرق، لكن الناحية في الحقيقة جنوب شرق لأغلب لغاية لما توصل لغاية هنا مثلا، هنا هتبقى شرق صرف. تمام؟ لكن طول ما انت القاهرة والجيزة والاسكندرية والدنيا دي كلها انت بتتكلم في ايه؟ في جنوب شرق. فانت لو اتجهت شرق يبقى انت كنت حرفي في معنى ايه كلمة ايه؟ شرقي، كنت حرفيا. لكن انا اميل ان لا تكون حرفيا، لا تكون حرفيا، ينبغي ألا تكون حرفيا. فهنا شطر معناه الجهة، فهو يعني اعطي شطر الحسن يعني جانبا كبيرا من الحسن، قطاعا من الحسن، مش النصف اللي هو 50%، عشان هو أولها كده نصفه له ونصفه لأمه، كلها حاجات إسرائيلية. وزي الكلام اللي اتقال برضو قبل كده، احنا هنتعرض لكل ده ان شاء الله في الحلية والتحليل، كل الكلام ده هنتعرض. بس احنا نقول هو طبعا تخفف جدا الحفظ من كثير من الاكثر، لان سورة يوسف كلها موجودة في الإسرائيليات، موجودة في التوراة. فهي الفكرة انه هنا يعني بيتحرز جدا، وفي المختصر كمان بيتحرز اكثر. لكن كل الكلام ده سنتعرض له ان شاء الله تعالى في الحليه والتحليه، في بيان بقى طب ازاي عرفوا، طب اتقالت ازاي، طب كان شكل. فاحنا كلمه شطر بس انبهك لانها ليست بمعنى الايه، عشان في ناس تقول طب جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، هو خد الشطر. طب لا، دي سذاجه، تبسيط للقضيه بشكل طفولي يعني، لا حلينا نص، لا انت لكم كلام، مش يعني هو قطاع منه نحو كبيرا من الجمال او الى اخره. اتفقنا؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه برضو نفس الكلام، يعني هو ابراهيم له فرعان، هاجر واسماعيل دول تبعنا، وبعدين سارة بقى وإسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب اللي هم بنو إسرائيل، ففرعين يعني. فكان يقال إن سارة كانت جميلة جدا، بس يقال إن هاجر كانت أجمل، وحصلت الغيرة الشديدة، وأذن الله عز وجل إبراهيم أن ينزل إلى هذه الأرض التي بوادي الغير ذي زرع، القصة الشهيرة يعني، خدت بالك. فهي يقال إن هاجر كانت أجمل من سارة، سارة كانت كبيرة، كبيرة جدا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، ده الحال اللي كان في البشرة. فيعني خلاص، بس هاجر كانت لسه صغيرة وتجري وتسعى ومصفى ومروة وتعمل وتسوي، وقالها العرب قالت لهم لا نتفاهم، المية لميتي وانتو كده، يعني شديدة يعني. يعني هاجر عليه السلام حكاية تانية خالص يعني، هي مصرية ونعمة، فوالله وأكرم طبعا يعني بنساء المصريات، يعني ما ذكرنا في هذه الوقائع والتاريخ والسنة والقرآن الكريم إلا بالخير. تمام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يهدي على خير.
وقال الإمام أبو القاسم السهيلي معناه أن يوسف كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاش لله. قال مجاهد وغير واحد معاذ الله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. ثم قالت تتوعده، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي الفاحشة، أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي.
أصرح المقام ده في العبودية مذهل، مذهل بصراحة، يعني الخروج عن الحول والقوة بهذه الطريقة دي يعني مدرسة من مدارس العبودية ينبغي أن يقف عندها المتعبد مليا ما ينتقلش. لما هو يقول كده أنا وأنت نقول إيه؟ لما هو يقول أصبوا إليهن. وهنقول كلمة أصبوا دي في الاشتقاق وتفهموا معناها، أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. ده معنى إيه؟ لما يوسف عليه السلام يقول كده، اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، خلاص لما يقول كده يبقى انا وانت نقول ايه في مواجهه الفتن؟ نقول ايه؟ نقول ده قد 10 مرات، صح؟ 100 مره. مقام عبوديه مقام فذ بصراحه. وان لم تفعل أضيع، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لا إيمان ولا عمل صالح. راح تشوف نفسه كده، ده في استجلاب للمعونة الإلهية وتثبيت للأقدام. اللي بيغيب عنه ده لحظة لازم ينكفي على وشه، نوع من التنبيه يعني. لكن اللي يغيب عنده ده لحظة ويحس إن هو بيعمل حاجة، لازم يتلسع له لسعة كده تفوق، يوم يرد ردا جميلا. لكن هؤلاء معصومون طبعا، أنا بتكلم على اللي زينا يعني، لكن هؤلاء معصومون، هم القدوة، أنبياء الله تعالى ورده، هذا استطاع الله تعالى اختيار. فأنا عايزك بس كلمة وإلا تصرف عني كيدا هن أصب إليهن وأكمل، عيدها كده وتكف عندها، كل ما تيجي تقراها اركن شوية اهدى وقل أين أنا من هذا. فتقول بقى انت كده، وإلا تصرف عني كيدا كذا وكذا وكذا، والمال والجه والنساء والبتاع، ما كلها بلاوي، لها صوارف عن الله تعالى. قول كده كتير، واخدين بالكم؟ وبعدين انت ان شاء الله هنتعرض كده، ده في الحقيقة دعاء، يعني هي كأنها ويقول ايه، اللهم اصرف عني، بس ده ابلغ في معنى الطلب، صح؟ مش قلنا الكلام ده قبل كده، انه الخبر لما ياتي في معنى الانشاء بيكون اوقع، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له. الا هو طلب حاجه؟ ده طلب ونص، انت اللي مش واخد بالك. فالطلب المتضمن في معنى الخبر أوقع في بلوغ المقصود. فهو لما يقولوا إلا تصرف عني كيد هنا، خلي بالك هو هنا إيه؟ ها؟ يستنجد بربنا، يعني الجني، اللهم اصرف عني فإني لا أقدره وأنت على كل شيء قدير. فاهمين يا شباب؟ فأنت حتى بقولك لما أنت قولها وكررها، قولها وكررها على المعنى ده، اللي هو معنى إيه؟ الدعاء، استغاثة، الطلب، الوقوف باب الله تعالى، وتفهم بقى مقام العبودية لهؤلاء الايه الأئمة، أئمة العباد في الزمان، في التاريخ البشري كله. القرآن جمع لنا كلهم من أول آدم عليه السلام إلى خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كلهم مجموعين عندك كده، الكواكب والنيرات والنجوم الزاهرات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هو ده الهداية، هي دي الهداية، الهداية بهؤلاء. فأنت خلي بالك إيه، وإلا تصرف عني كده، مهمة جدا أن تقف عندها مليا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: فلا تكلني إلى نفسي، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه من شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته، وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك، ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة. وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته، وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. ثانيا، الحلية والتحلية، الاشتقاق في قوله تعالى قد شغفها حبا، المادة الشين والغين والفاء، ولم تأتي هذه المادة إلا في هذا الموضع. تقول العرب الشغف قشر شجر الغاف، وتقول العرب شغاف القلب، وشغف القلب غلافه الرقيق، وهو الطبقة المبطنة لجوف القلب وخلاياه تشبه الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية. أما الغلاف الرقيق الذي يحيط بالقلب من الخارج فهو الذي يسمى التامور أو التأمور بيريكارديم. والتأمور في اللغة يطلق على صومعة الراهب وعرين الأسد ووزير الملك وغيرها، ولعلهم يطلقون الشغاف والشغف ويريدون ما أحاط بالقلب من الداخل والخارج، والله أعلم. فمدار المادة الإحاطة بالشيء من كل جهة.
صلى الله عليه وسلم. أو أنا بس تعمدت أجيب المصطلحات دي، ده لاتيني، المصطلحات دي مصطلحات طبية لاتينية مش لازم إنجليزية. فهو في التشريح بيفرقوا بين المبطن لداخل القلب والمبطن لخارج القلب، وده له أمراضه وده له أمراضه، نسأل الله العافية، ده له مشاكله وده له مشاكله. المبطن لداخل القلب هو المبطن شبيه جدا بالمبطن الأوعية الدموية كلها، يعني هو لأن الدم بيبقى داخل القلب ويخرج منه ويخش على الأوعية الدموية، فالمبطن للداخل المبطن للداخل هو شبيه بالمبطن الأوعية الدموية، وده اللي هو اللي في لغة العرب اللي هو اسمه الشغف أو الشغاف أو الآخر المادة دي. يعني المبطن للخارج مختلف شوية في التركيبة بتاعته وأمراضه مختلفة شوية، يحصل فيها ارتشاح في القلب ومية وإلى آخره، نسأل الله العافية يعني، فهي بس تركيبه مختلف شوية. لكن بالاستقراء الكلام العربي ما بيفرقوش، يعني في اللغة ما بيفرقش، يعني هو الذي أحاط بالقلب من داخله ومن خارجه، عشان تبقى الصورة كده إيه اكتملت. يبقى كلمة شغفه يعني دخل بينه وبين شغاف القلب، يعني صار سواء في الخارج وفي الداخل، يعني يا إما أحاط بالقلب من الخارج اللي هو الباري، باري يعني حوله، كارديا من هو القلب يعني، يعني باري باري حوله، يعني أحاط بالقلب من الخارج أو إندو يعني جوه. يبقى الجمال بقى في الصورة إن هو جوه بره، مش موضع واحد، يعني هو إيه تخلل وأحاط بالقلب، وتخلل جواه وأحاط به، ما بقاش جزء منه، لا ما بقاش محتوى زي الدم جواه، لا ده صار ملاصقا وملازما، دقة عجيبة جدا في الوصف، ملاصقا وملازما للقلب، مش في الوعاء، الوعاء ده في دم رايح جاي وكده، لكن هو ايه في ما بين الغلاف والعضلة والقلب، ما بين الغلاف، هذا معنى اللزوم هنا اقوى، معنى اللزوم زي ما واحد مثلا عايز يخبي حاجة فيروح حاططها بين بطانة الجاكيتة والجاكيت، صح؟ دي حاجة كده في الأمان، طبعا لو حاجة وحشة لا، حاجة حلوة يعني، يعني لو حاجة وحشة مش لازمة يعني، لكن هو ده بالظبط، الحاجة اللي هتتحط بين البطانة والجاكيت هتبقى ايه محفوظة وتبقى قريبة جدا وفي أمان، تمام؟ فهذا هو الذي تسلل إلى ما بين هذا الغلاف والقلب. يلا سيدي.
ثانيا، الاشتقاق في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، المادة السين والجيم والنون. تقول العرب السجن المحبس، وتقول العرب الساجون الحديد المطاوع الذي يمكن تطويعه ليحيط بما يمسك به إحاطة تامة، وتقول العرب السجين النخل التي تحفر حولها الحفر من كل جانب فتحيط بها لتجذب إليها الماء، إذا كانت لا يصل الماء إليها.
متصورة؟ الماء لا يصل إليها بسهولة يعني، عايزة مضخة بقى وكده، مش مضخات ولا حاجة، هم بيعتمدوا على الجاذبية في سر الماء. فيعمل إيه عشان يجيب جاذبية؟ يحفر حفر تبقى واطية، فيجي الماء للحفر اللي حوالين النخلة، فيتسرب الماء من تلك الحفر إلى جذور النخلة. فاهمين متصورين الكلام ده؟ للي هي لا يصل إليها الماء بشيء طبيعي. فهذه الحفر التي تحيط بالنخل لتجذب إليها الماء بتبقى فيها درجة من العمق يتجمع فيها الماء فيروي جذور الايه جذور النخل. اتفضل.
مدار المادة حبس الشيء بما يحيط به بشدة. وردت هذه المادة في القرآن الكريم 12 مرة، 9 منها في سورة يوسف، واثنتان في سورة المطففين، ومرة في سورة الشعراء في قوله تعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
المطففين هي سجين اللي احنا شرحناها اللي بتبقى حوالين النخلة دي، حفر كده ما يعني عميقة، وتبقى لتجميع المية وتبقى حنة، فده السجين اللي هي الموضوعين بتوعنا. يعني سورة يوسف لها نصيب الأسد في هذه المادة في القرآن الكريم، أظن واضحة يعني. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
الاشتقاق في قوله تعالى: أصب إليهن، المادة الصاد والباء والواو. تقول العرب: الصبي من القدم، الانحدار من أعلى ظهر القدم إلى الأصابع. وتقول العرب: الصبي من السيف، الانحدار إلى جانبي خط السيف البارز في وسطه طولا. والانحدار الطولي ما دون حد السيف وطرفه الدقيق.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله هنبلغ يعني إن شاء الله إلى المعجم المصغر الاشتقاق كمفردات القرآن الكريم، هنوصل إن شاء الله. لحين ما نوصل، أنتوا بتشوفوا السيف في الصور وفي البتاع، السيف بيبقى في حاجة في مع طول السيف كده في شيء خط بارز، واخد بالك؟ ما بياخد من أول السيف أو من قرب أوله لغاية قرب نهايته. والغرض منه إيه؟ إيه فكرته؟ ليه؟ الفكرة ان ده بيدخل هواء بيسمح بخروج اللي جوه فيسهل الدخول، يعني الدخول يكون يعني لو انت حاجة مسطحة كده زي السكينة اللي هي مسطحة ما فيهاش هذا البروز، وادخلتها في لحم اصعب مما لو كان ادخلتها بهذه الطريقة اللي يكون فيها هذا الجزء اللي فيه هواء، فيسمح بخروج حاجة ودم ولا بتاع فيسهل عملية الايه. فوجود هذا النتوء الطولي بطول السيف هو مما يسهل عملية الطعن به، واخدين بالكم؟ لأن انت هتضرب بالسيف بطريقتين، بحد السيف وبذبابه. أنا والله كنت كاتب عين ما نزلتش الكلام، كنت كاتب وحتى كنت راسم يعني وصف تفصيلي لكل أجزاء السيف، وده مهم جدا موجود في السنة المطهرة وموجود في الأدب العربي، مهم جدا وصف دقيق جدا لكل أبعاد وأجزاء السيف. لكن الجزء اللي خصنا دلوقتي إن الجزء البارز ده موجود، شوفوا أي سيف يعمل أي سيف كده على البتاع الصورة هتلاقيها بالمنظر ولا كده. فهو الجزء البارز ده في نوعين من الإيه، من الحناء أو الميل. الميل الأول اللي هو على الجانبين، يبقى ميل ده إيه؟ عرضي مش طولي، هو نازل كده ونازل كده، يبقى هنا ده الصبو او يصبو الى جانبي الايه بتاع اللي هو الخط الماشي كده. وبعدين هو في ميل اخر ماشي مرتفع من عند اليد ومنخفض من قدام، ادق ما يكون في الامام ويرتفع. في عندك ميل طولي وميل ايه عرضي، متصور كده؟ فهم بيقولون الصبي من السيف وميله طولا وعرضا بالشكل ده، اتفقنا؟ بس عشان تكون اسم صحيح ان شاء الله هيجي بعد كده الكلام في الرمح والنصل وكده، فان شاء الله ان كان في نصيب. الحاجات دي مهمه جدا لانها موجوده في السنه كتير، وموجوده في القران، وموجوده في الادب العربي. فمهم ان نتصور هذه الاشياء تبقى يعني لا نحتاج الى هذا التمثيل، يعني مجرد تضغط زر خلاص شفت بقى، وشفت كيف يصبو، كيف يصبو السيف وهما هو الصبي من السيف. فالمادة دي مادة ميل، ولو تذكروا اللي كان بيحضر معايا في المقدمات احنا كنا جمعين 13-14 مادة للميل في القرآن الكريم ويضاف على هذه المادة. فإن ما كانش عندك فهم الاشتقاق يبقى كله ميل، يعني الزور والحنف كل ده ميل، والميل كل ده ميل، لا ده ميل وده ميل وده ميل، كل 13-14 مادة دول ميل، بس كل ميل له صفة مختلفة. هعرفها منين؟ الاشتقاق، مظبوط؟ ففي اشتقاق الحنف اللي هو موجود في أصابع القدمين اللي بيبقى عامل كده، حنف القدم اللي هم الناس اللي عندهم هالكس بالجس، ده ضعف الأربطة، فبتخلي فتدوس لقي عنده العظمة دي بارزة وصابع الصابع الكبير راكب كده على الصابع التاني، ده اسمه الحنف. ميل، وصف الميل معين، الصبي والصبو ميل، الزور زورا منكرا من القول وزور الزور ميل، وهكذا. ارجع بقى للمقدمات، هعرف الفروق بين هذا الميل وذاك إلا بالاشتقاق. الاشتقاق ده شيء في منتهى الخطورة، ولا يمكن التباين مثلا الصراط والطريق والنهج والشرع كل ده بمعنى واحد، لا مش معنى واحد. الطريق غير الصراط، هو طريق بس طريق له صفة محددة زي ما شرحنا قبل كده، أن المر يمر فيه بسرعة، كأن الطريق يبتلع المر فيه، يبقى شرطه كده مش أي طريق، يعني الطريق بتتمشى فيه هو طريق برضه، قاعد تتمشى كده وتاكل ذرة وبتعذبت الناس، مش الصراط، يعني كورنيش النيل مش صراط، مش ده قاعد تروقة كده والواحد بتتمشى ويجيب مثلا كوباية بتاع حمص يروق نفسه كده، ما تقوليش ده الطريق اللي على النيل ده مش صراط، لأن شرط الصراط اللي هو ايه، كانه ابتلع السائره فيه، تبص تلاقي جنبك عربيه ماشيه على 160 ما تلاقيهاش، ابتلعها الطريق، الطريق ابتلعها ازاي؟ من سرعتها، فالمرور في طريق سريع كانه يبتلع المره فيه، ده اسمه هكذا. خلاص سامحوني بقى لو بطول عليكم، صلى على النبي. يلا يا سيدي.
وتقول العرب الصبي من الولدان، الولد من لدن يولد الى ان يفطم، ولعله سمي بذلك لميله تعلقا بالأشياء.
نعم.
وتقول العرب صبت النخلة مالت إلى ذكر النخل البعيد منها واسمه الفحال.
ده الذكر اللي اسمه الفحال، فيقول مالت النخلة، لا تلاقيها موجودة في الكلام، صبت النخلة إلى الفحال، يقول ده تلاقي في اللسان أو كده، يعني هذا الصبو هو الميل تميل عشان إيه؟ عايز التلقيح، عارفين التعبير النخل، يعني فهي بتميل بالميل ده عشان تطلع بلح، لانها لو ما تلقحتش مش هتطلع، فهي بما اودع الله عز وجل فيها عندها ميل، فاذا كان جنبها ذكر وله الطلق بتاعه وفي 10 نخلات جنبه، تدوس لك العشر نخلات ميلين ناحيته. ها في المعجم برضه ان شاء الله تلاقي النخله الذكر واقفه كده ما تملش، النخل الذكر ما تملش، النخل الإناث تبص لها عندها ميل تميل كده، يبقى الساق بتاعها في ميل، واللي الناحية التانية تميل ناحيته برضه، واللي في مقابلها تميل ناحيته، كله بيميل ناحيته عشان الطلع اللي موجود فيه التلقيح بتاعه. حاجات طبعا في المزارع بتبقى مختلفة، هم بيرتبوها يعني، لكن لو كان على غير أسس علمية أو الأخير ده اللي بيحصل فعلا، وده موجود له صور، يعني صور جميلة جدا في أنه ميل النخلة الأنثى أو النخيل الإناث تميل كلها في هذه الجهة. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وتقول العرب صاب رمحه أمال صدر سنانه إلى الأرض للطعن به، والسنان هو نصل الرمح، والنصل هو حديدة الرمح والسيف والسهم والسكين.
كل ده نصل، خلاص عارفين قصة الرجل الذي جعل ذباب سيفه بين ثدييه، اللي هو كان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار وكده. فهي الـ كل ما الحديده بتاعه الاسلحه دي كلها اسمها النصل. انا والله كنت كاتب بس انا يعني ما كنت كاتب بس لقيت انه هيبقى خروج عن الموضوع، قلت احطها في الهامش، طب اعمل لها مش عارف، رجعت قلت خلاص لما تيجي في وقتها ان شاء الله هنشرح بالتفصيل النصل والصبو والى اخره، يعني لان كل اسماء مهمه زي ما انتم شايفين كده. اصبو اليهن يبقى ميل بشكل عام. عارفين الماده الاولانيه عباره ايه؟ ايه هو الصبي من القدم؟ تتلاقي القدم من قرب الساق عاليه وتحت واطيه، فسموها صبو القدم او الصبي من القدم، هذا الانزلاق اللي هو انزلاق يعني ناعم مش حاد، لا هو انزلاق ايه زي بقول لك في التعبير بتاع الشباب بحضراتكم يقول لك ده ركب الزحليقه. هي زحليقه اصلا بتبقى ايه يعني مش سقوط كده سقوط الهوية، لا ده هي حاجه كده سلوبين كده، يعني يبقى ماشي لغايه لما هو كان في الاول حاسس انه كل حاجه تحت السيطره، ها ما هي لازم الزحليقه يكون كده يحس انه تحت السيطره، متهيأ انت شايف موضوع الاختلاط والبتاع وغض البصر، ولا كله تحت السيطره تحت السيطره، انت ركبت الزحليقه خلاص. اللي اعف مني ومنك من الخلق جميعا كان بيغض بصره، انت الصحابه الكرام كانوا بيغضوا بصره، انت مين انت؟ فهي دي فكره الايه الصبو والصبا، ها والصبوه وصبوه الشباب جايه نفس الفكره، الميل اللي هو الميل الزحليقه، يعني فاهمين الفكره؟ حيث يتم التزحلق، مظبوط. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام.
وتقول العرب الصبوة جهلة الفتوة واللهو، تميل بصاحبها منحدرة عن الجادة.
شرحنا هذه خلاص.
مدار المادة انحدار أو ميل متدرج لغرض.
شايفين المدار جميل. نعم. هو الحديث في سنده في كلام بس معناه جميل جدا. يعني له صبوة ليس له صبوة، هي الفكرة دي. فما تجيش تقول لي وانت في نص الزحليقه تقول لي لا 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 كان من فوق الحذر كان يكون قبل الركوب من اعلاها، لان بعد كده ما فيش قوه تقدر توقف، لكن رحمه ربنا واسعه هتنزل هتطلع تاني بقى ربنا عينك. وعرفت بقى الايه، عرفت الصبوه دي، عرفت من اين تؤتى، فانتبه استعن بالله. وكلنا ذاك الرجل مش حد، الصحابة كله بس كانوا أوابين. وكلمة الأواب اللي هي صيغة مبالغة، مش ممكن واحد يرجع إلا زي ما كان إيه يروح، واحد بيرجع راح ولا ما راحش، ما هو ما ينفعش يوصف بأنه أواب إلا إذا كان إيه ذهب ثم آب، ذهب ثم آب، وكلما ذهب عشان يبقى اسمه ايه أواب. فالأواب مش شخص معصوم، الاسم دي الأنبياء، من دون الأنبياء عشان يكونوا أوابين لازم يعملوا ايه، يذهبون فيتذكرون فيعودون. فهمت الفكرة؟ ففكرة الصبوة والبتاعة والزحليقة مش أخر العالم، لو ركبت لك الزحليقة مرة مش آخر الدنيا، لا دي بداية قوية جدا أن تأوب وأن تعود وتعرف بقى الحفرة دي ما تقعش فيها. بس خلي بالك في حفرة تانية أنت مش عارفها تقع فيها، ولما تقع فيها تأوب وتعود. فاهمين الفكرة؟ معنى جميل وتصوير للمعنى إيه، وهو كلمة يوسف عليه السلام أصو إليهن، يعني حاجة الحقيقة جميلة جدا. يعني يلا سيدي.
قوله تعالى لا يسجننه حتى حين، المادة الحاء والياء والنون. تقول العرب حان سنبل الزرع، يبس فآن حصاده. وتقول العرب الحين والتحون، الذل والهلاك. والدين حين أي هلاك. ونزلت به كائنة حائنة أي فيها حين، أي فيها حينه أي هلاكه. وتقول العرب الحينة والحينة والحين، الأكلة في وقت مخصوص. وقد حينوا ضيوفهم وأحانوهم، قال ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تحان وحين الضيف إحدى العظائم. مدار المادة بلوغ الشيء منتهاه ووقت تحصله. يقول الراغب: الحين وقت بلوغ الشيء وحصوله، وهو مبهم المعنى ويتخصص بالمضاف إليه، نحو قوله تعالى: ولا تحين مناص. ومن قال حين يأتي على أوجه للأجل، نحو قوله تعالى: فمتعناهم إلى حين. وللسنة، نحو قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وللساعة، نحو قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وللزمان المطلق، نحو قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقوله تعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين. فإنما فسر ذلك بحسب ما وجده قد علق به. ويقال: عاملته محاينة حينا وحينا، وأحينت بالمكان أقمت به حينا، وحان حين كذا أي قرب أوانه، وحينت الشيء جعلت له حينا، والحين عبر به عن حين الموت.
قعدت أفكر في المادة دي في العامية المصرية، بقيتها لا ممكن لما يقول لك فلان هنحينه أو حينوه أو حينته وهو ماشي، يعني اديته حاجة رضيته، يعني مش بيقولوا كده في العامية، ولا انتوا مش عندكم حتى في العامية العامية ولا فصح؟ سمعتوا كلمة دي؟ أيوة، الله يفتح عليك جدتك دي، أنا تبع جدتك. تعال حينك، التحيين حينه، خدت بالك؟ فالمعنى يعني أظنه. وبعدين البيت الشعر جميل جدا، شايفينه؟ ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تحانوا وحين الضيف إحدى العظائم. فمنا دي يعني طبعا بتوها ليه؟ بيت جميل جدا. قول كده معناه ايه؟
يعني
معناه
بيتكم مش مفتوح على طول، مفتوح شوارع مخصوصة عادي، يجي
يبقى البيت ده هجاء ولا مديح ولا ثناء ولا ايه؟ رايكم ايه؟ هجاء طبعا، بس داخل داخله شيك قوي. ولا عيب فيكم. ده العيب ده كافي جدا للرد، يعني كافي، هذا عيب كافي للايه؟ للرد. ولا عيب فيكم غير ان ضيوفكم تحانوا، يعني أوقات معينة نضيف فيها الأضياف، غير كده سنغلق أبوابنا في استقبال أضيافنا. مادة جميلة لطيفة يعني، مزبوط. حتى أظن أن العامية بتاعتها يعني إن شاء الله تكون زي ما أنا متوقع كده. أنا نسيت أقول لكم في مادة صبوة، الصاد والباء والواو، أنها جت في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين صبية في المهدي، صبية، والمرة الثالثة هي إيه؟ أصبو، ليه تهمنا بقى، اللي هي الجزء اللي يهمنا، اللي هو الايه؟ اللي هو الفعل والخطورة بتاعت الفعل واللي شرحناه والانزلاق وكده. لكن هي كانت مرتين تانيين بس في مادة ايه؟ صبية، يعني اللي هو الصبي اللي احنا قلنا ان هو التعلق به وما الى لغاية الفطام، مرحلة الى الفطام، من الولادة الى الفطام يكون صبية، يتعلق بأي حاجة بأي شكل بأي نور بأي حاجة مش عارف ايه، بثدي امه الى اخره، يعني الميل الدائم للاشياء. يبقى الطفل مثلا هو لسه به سنة 9 شهور 8 شهور، كل ما عايز يمينه اليها يميل اليها، فهذا الميل المستمر سموه ايه؟ ها، صبية، جاء مرتين في القرآن. لكن الفعل بقى اللي هو اصبه ده بقى الخطير جدا جدا في يوسف عليه السلام. نكتفي على هذا المقدار، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.